بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند فضالة بن عبيد رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يسلم الفارس على الماشي، والماشي على القائم، والقليل على الكثير. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح. وأبو هانئ اسمه حميد بن هانئ. الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني ابن هانئ به. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني حميد بن قال أخبرني حميد أبو هانئ به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أدب من أدب السلام. قد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه عدة أبواب على هذا الأدب. في كتاب الاستئذان بوب في الباب الرابع باب تسليم القليل على الكثير، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وهذا خبر يراد به الأمر للجميع بصيغة الخبر هو معنى الأمر. قال الحافظ: وقد صرح ورد تصريحا في رواية عبد الرزاق عن معمر عند أحمد بلفظ ليسلم، بلفظ ليسلم، يسلم الصغير على الكبير إلى آخره. قال: ما وردي لو دخل شخص مجلسا فإن كان الجميع قليلا، الجمع قليل، يعمهم سلام واحد سلم كفاه، فإن زاد فخصص بعضهم فلا بأس، فيكفي أن يرد منهم واحد. وبوب بعده: يسلم الراكب على الماشي. ساق نفس الحديث، حديث أبي هريرة. وبوب بعده: يسلم الماشي على القاعد، وساق نفس الحديث. وهكذا يسلم الصغير على الكبير. بوب الباب السابع. قال الحافظ رحمه الله في آخر هذه الأبواب: قد تكلم العلماء الحكمة في من شرع لهم، شرع لهم الابتداء في هذه الأحاديث. فقال ابن بطال عن المهلب: تسليم الصغير لأجل حق الكبير، لأنه أمر بتوقيره والتواضع له. وتسليم القليل لأجل حق الكثير، لأن حقهم أعظم. وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل، لشبهه بالداخل على أهل المنزل. وتسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع. وقال ابن العربي: حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل. وقال المازري: أما أمر الراكب فلأن له مزية على الماشي، فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطا على الراكب من الزهو أن لو حاز الفضيلتين. وأما الماشي فلما يتوقع القاعد منه من الشر، ولا سيما إذا كان راكبا، فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأنس إليه، أو لأن في التصرف في الحاجات امتهانا فصار القاعد مزية فأمر بالابتداع، أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه المشقة خلاف المار فلا مشقة عليه. وأما القليل فلفضيلة الجماعة، أو لأن الجماعة لو ابتدأوا لخيف على الواحد الزهو فاحتيط له. ولم يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم، وكأنه لمراعاة السن، فإنه معتبر في أمور كثيرة في الشرع، فلو تعارض الصغير المعنوي والحسي كأن يكون الأصغر أعلم مثلا فيه نظر، ولم أرى فيه نقلا، والذي يظهر اعتبار السن لأنه الظاهر كما تقدم الحقيقة على المجاز، وهذا كله في حيث الأدب، وإلا لو قدم هذا أو هذا، لو بدأ هذا أو هذا أجزاء، أيهما بدأ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام في حق المتهاجرين. أما في مثل هذا فإن هذا الأدب يراعى ليس على سبيل الوجوب لكن على سبيل الندب والاستحباب والأدب أيضا. قال: وغير هذه المناسبات لا يعترض عليها بجزئيات تخالفها، لأنها لم تنصب نصب العلل الواجب الاعتبار حتى لا يجوز أن يعدل عنها، حتى لو ابتدأ الماشي فسلم على الراكب لم يمتنع، لأنه ممتثل للأمر بإظهار السلام وإفشائه، غير أن مراعاة ما ثبت في الحديث أولى، وهو خبر بمعنى الأمر على سبيل الاستحباب، ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة بل يكون خلاف الأولى، فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأه الآخر كان المأمور تارك المستحب والآخر فاعل للسنة، إلا إن بادر فتكون تارك المستحب أيضا، فيكون تارك المستحب أيضا. وقال المتولي: لو خالف الراكب أو الماشي ما دل عليه الخبر كره. قال: ولو والوارد يبدأ بكل حال. وقوله في هذا الحديث الماشي على القائم، قال في تحفة الأحوذي: الظاهر أن المراد بالقائم المستقر، الماشي يسلم على المستقر في مكانه سواء كان جالسا أو واقفا أو مضطجعا، ما يقال ما يسلم عليه إلا إذا كان واقفا، ولو كان جالسا ما يشمله، لكن المقصود بالقائم المستقر. قال النووي رحمه الله تحت حديث أبي هريرة المقروء آنفا: واعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، إن كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية، سنة كفاية في حقهم، إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم، فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم، فإذا رد واحد من سقط الحرج عن الباقين. والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام، وأن يرد الجميع وعن أبي يوسف أنه لا بد أن يرد الجميع، ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض للآية أو ردوها. وأقل السلام أن يقول السلام عليكم، فإن كان المسلم عليه واحدا فأقله السلام عليك، ولا بس أن يعمم حتى على الواحد. والأفضل أن يقول السلام عليكم ليتناوله ومليكه، وأكمل منه أن يزيد رحمة الله وأيضا وبركاته. ولو قال سلام عليكم أجزى، قالوا سلام، ولا يزيد على بركاته للرد للمسلم ولا الرد لعدم ثبوت ذلك. واستدل العلماء لزيادة ورحمة الله وبركاته بقوله تعالى إخبارا عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وبقول المسلمين كلهم في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ويكره أن يقول المبتدع السلام عليكم، فإن قاله استحق الجواب على الصحيح عليكم السلام المشهور، وقيل لا يستحقه لحديث لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. ذكر أيضا صفة الرد: الأفضل الأكمل أن يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والمبتدئ يقول إذا قال المبتدئ سلام عليكم أو السلام عليكم قال المجيب مثله، يقول مثله، وناقش ما يتعلق بأيهما يبدأ بالسلام، فقال: وهذا الذي جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير، وفي كتاب البخاري والصغير كله كبير الصغير الكبير كله الاستحباب، فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل. أما معنى السلام قيل هو اسم الله تعالى اسم الله عليك، أي أنت في حفظه، كما يقال الله معك والله يصحبك. وقيل السلام بمعنى السلامة، أي السلامة ملازمة لك. هذا. وقد جاء الحديث عن جماعة منهم أبو هريرة كما ترى، حديث فضائل عندنا، وحديث أبي هريرة في هذا الموضع الذي قرأنا منه هو حديث جابر بن عبد الله في الصحيح المسند الجامع الصحيح 560 في كتاب الأدب. من الذي يبدأ بالسلام تحت هذا الباب؟ ساق أيضا حديث جابر قال قال رسول يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. الماشيان أنت ماشي وهو ماشي، أيهما بدأ هو الأفضل. وحديث حسن. خرج الحديث شيخنا رحمه الله من الأدب المفرد، وقد بوب عليه في الأدب المفرد عدة أبواب كما سبق تبويبه في الصحيح، وعند أحمد في صحيحه في المجلد 367. قال وحدثناه الطالقاني في هذا الإسناد عن ابن المبارك بعد أن ذكر الحديث عن فضالة بن عبيد يقول رباط يوم، وذكره عن حيوة بن شريح عن أغاني أبو هاني عن عمرو بن مالك ينبي عن فضالة يسلم الفارس، وسواء الفارس أو غير الفارس، الراكب على جمل على فرس على حمار على سيارة على الماشي، والماشي على القائم والقليل على الكثير، إنما لفظة الفارس بينت بغيرها. في حديث فضالة بن عبيد، حديث جابر، حديث أبي هريرة، باب الماشي يسلم على القاعد، حديث كذلك عبد الرحمن بن شبل في الأدب المفرد حق المسلم على المسلم عليه، عبد الرحمن بن شبل في الأدب المفرد 992. وجاء عن الشعبي أنه لقي فارسا فبدأه بالسلام فقلت تبدأ بالسلام؟ قال رأيت شريحا مماشيا يبدأ بالسلام. وهذا يدل على أنه ليس للوجوب ذلك وإنما الاستحباب، ومن بدأ بالسلام استحق الرد، وهو خلاف الأفضل أن يبدأ الماشي الراكب، الذي ينبغي أن يسلم الراكب على الماشي. إنما هذا استدل به البخاري على أنه لا بأس إن بدأ الماشي أو بدأ الكبير. وقوله في هذا يسلم الفارس على الماشي، والماشي فارس كما سبق أنه المقصود به الراكب على فرس أو على غيره، هذا أو هذا، إنما هذه اللفظة بينت بغيرها. والماشي على فيه الترتيب، فيه الأدب، فيه مراعاة الحقوق، فيه أنه لو أن واحداً قاعد هو الذي يمر عليه يقول السلام عليكم، قل السلام منا نحن ماشون، هذا يعني يعتبر الأدب أن الماشي هو الذي يسلم على القاعد، والداخل يسلم على القاعدين، وهو في حق من هذا الباب. ومراعاة مثل هذه الآداب مراعاة مهمة، وإن كانت لا ليست على سبيل الوجوب، تدل على الفقه. الذي يليه اقرأ.
قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن مالك وهو الهمداني المرادي أبو علي الجنبي، وقد وثقه ابن معين والدارقطني. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي.
الحديث عند أبي داود 1481، وعند الترمذي 3477، والنسائي 1285، وأحمد في 39 263، مصادر أخرى. إنما اقتصرنا على هذا مع زيادة أحمد، لأن أحمد أيضاً تكون فيه فوائد في التخريج وفي غيره. وتضمن هذا الحديث مسألتين: المسألة الأولى أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، فإن هذا من أسباب الإجابة. قال النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: باب استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ساق هذا الحديث. ثم قال بعده: وروينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. قلنا: وهو سنده ضعيف عند الترمذي 486. ومع ذلك قال: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة مهمة، أن ابتداء الدعاء بهذا الذكر بالثناء على الله. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة الكبرى قال: فيفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح قبل، ثم يقال: سل تعطه. وهذا يدل على أن الثناء على الله قبل الدعاء من أسباب الإجابة. هو سورة الفاتحة فيها الثناء على الله. وفي أثناء الحديث قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ودل على استجابة دعائه بقوله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. بعد أن ذكر فيه قال: حمدني عبدي أثنى علي عبدي. هذه الأدلة تدل على أهمية ابتداء الداعي بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الدعاء، فإنه إن بدأ بذلك قمن أن يستجاب له، وإن استعجل ودعا قد يجاب له إذا كان مضطرا أو يجاب استجاب. لكن هذا سبب عظيم من أسباب إجابة الدعاء. الأمر الثاني مما فيه أيضا في هذا الحديث، قال النووي رحمه الله: باب الصلاة على الأنبياء وأوالهم تبعا لهم صلى الله عليهم وسلم. أجمعوا على أن الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا. صلى الله على جبريل، صلى الله على ميكائيل، صلى الله كذلك على إبراهيم، على نوح، على موسى استقلالا. وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء، فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، عمر صلى الله عليه وسلم، ولكن تبعا لا خلاف في ذلك. رحمة الله يعني أن يكون صلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والآل ليسوا بأنبياء، والصلاة على الآل وعلى غير الأنبياء تبعا ممن يستحقون ذلك جائز. صلى الله عليك وعلى زوجك، صلى الله اللهم صل على آل أبي أوفى، لا استقلالا. واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعا لهم في الصلاة، يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما المسألة التي تليها وهي مسألة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم يدعو: إذا صلى أحدكم فليبدأ. إذا صلى يبدأ بحمد تحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بعده بما شاء. جمهور العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول غير واجبة، وقد نقله بعضهم إجماعا كما ذكره ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق أنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ليس بلازم، وقد جاء ذلك في حديث صلاة النبي في الليل وفي بعضها، فلا بأس في بعض الأوقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثمان لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى ركعتين هو جالس ثم صلى، قال وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعة أي أوتر ثم صلى ركعتين وهو جالس، الشاهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا بهذا وببعض الأحاديث على أنه لا بأس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وإن كان الجمهور لا يرون ذلك ويقتصر على التشهد فقط. أما التشهد الأخير فإنهم اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع اتفاقهم على أن الصلاة في التشهد الأخير مطلوبة مأمور بها مع إجماعهم، إلا هل ذلك واجب أم مستحب عندهم؟ فالجمهور أن ذلك مستحب في التشهد الأخير، ونقله بعضهم إجماعا كما في شأن القرطبي كتاب تفسير القرطبي إن الله وملائكته يصلون على النبي عند هذه الآية من سورة الأحزاب، ساق الخلاف ونقله إجماعا أنه مستحب ورد على الشافعي وهو شافعي، لكن ها هو وابن بطال نقلوا الخلاف في ذلك، نقلوا الإجماع في ذلك، وقد عتب عليه ابن القيم في جلاء الأفهام نقل من نقل الإجماع أنه ما هو إجماع بل هو قول الجمهور فقط. الحديث في مسند أحمد كما أشرنا في الحديث فضالة في 39 363 من طريق حيوبه في المغني لابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة التي احنا في صددها، قال مسألة ويتشهد بالتشهد الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى محمد صليت على إبراهيم الحديث، وجملته أنه إذا جلس في آخر صلاته التشهد الأول لا يكون ذلك ديدنه، أما في التشهد الأخير فلا بد منه في آخر صلاته، فإنه يتشهد بالتشهد الذي ذكرناه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الخرقي، وهي واجبة في صحيح المذهب وهو قول الشافعي وإسحاق، وأن أحمد أنها غير واجبة. قال المروذي قيل لأبي عبد الله إن ابن راهوي يقول لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته، يعني واجبة عند إسحاق الشافعي. قال ما أجترئ أن أقول هذا، ما أجترئ أن أبطل صلاته إن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر هذا شذوذ، أي القول بوجوبها شذوذ وإبطال صلاته قول شذوذ، وهذا يدل على أنه لم يوجبها، هذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم. قال ابن المنذر هو قول جل أهل العلم إلا الشافعي، وكان إسحاق يقول لا يجزئه إذا ترك ذلك عامدا. قال ابن المنذر وبالقول الأول أقول لأنني لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة عليه، يعني قول الشافعي وقول إسحاق بن راهوي والرواية عن أحمد تلك الرواية الواحدة، قال ابن المنذر يقول ما وجد دليلا على إبطال صلاته. واحتجوا بحديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك، موقوف راجح قضيت صلاتك. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد يقول استعذ بالله من أربع، أمرنا بالاستعاذة عقب التشهد من غير فصل، ولأن الصحابة كانوا يقولون في التشهد قولا فنقلهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التشهد وحده، يعني ولم يأمرهم في حديث المسيء في صلاته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا من أدلة الجمهور أن هذا ليس بواجب، وهذا قد دعاه بعضهم إجماعا كما ترى قال القرطبي رحمه الله. عند الآية المذكورة من سورة الأحزاب آية 56 الله وملائكته يصلون على النبي الرابعة فوائد الآية. واختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فالذي عليه الجم الغفير والجمهور الكثير أن ذلك من سنن الصلاة واستحباتها قبل المنذر، يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزية في مذاهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل الكوفة ومن أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قول جل أهل العلم. ما حكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة وأن تاركها في التشهد مسيء، قول ثاني أنه مسيء إلا إذا حصل سهو منه فليس عليه في النسيان شيء. ما قال القول الثالث، وقال أبو عمر قال وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه، وهذا قول حكاه عنه حرملة. قال الشافعي إذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة. قال وإن صلى عليه قبل ذلك أي قبل التشهد لم تجزه، وهذا قول حكاه عنه حرملة بن يحيى، لا يكاد يوجد هكذا عند الشافعي إلا من رواية حرملة عنه، وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا عنه، وقد تقلده أصحاب الشافعي ومالوا إليه وناظروا عليه، وهو عندهم تحصيل مذهبه، وزعم الطحاوي أنه لم يقل به أحد من أهل العلم غيره، وقال الخطابي هو من أصحاب الشافعي وليست بواجبة في الصلاة، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي ولا أعلم له فيها قدوة. والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه، إجماع أنها ما هي واجبة، وقد شنع عليه في هذه المسألة جدا شنع، وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي والذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الصلاة على النبي، وكذلك كل من روى التشهد عنه. وقال ابن عمر كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان في الكتاب، وعلمه أيضا على المنبر عمر، وليس فيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن بعض الشافعية أيضا ما قبلوا هذا من الشافعي أنه واجب، والذي يظهر وجوبه لا سيما وقد فعله النبي صلى الله عليه، لقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو قول الشافعي رحمه الله وقول إسحاق ورواية عن أحمد، ودعوى الإجماع فيه دعوى ما هي صحيحة كما رده ابن القيم رحمه الله في جلاء الإفهام، وقد توسع في هذه المسألة جدا. قال النووي رحمه الله اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد، هذا باب الصلاة على النبي بعد التشهد في شرح مسلم عند الحديث المذكور عن أبي مسعود، جاء أيضا أبي هريرة الأخير في الصلاة، فذهب أبو حنيفة ومالك والجماهير إلى أنها سنة لو تركت صحة الصلاة ما نقله إجماعا، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنها واجبة، أحمد في رواية ما هي في كلها، لو تركت لم تصح الصلاة، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، هو قول الشعبي، وقد نسب جماعة الشافعي رحمه الله في هذا إلى مخالفة الإجماع، نسبوا إلى مخالفة الإجماع، ولا يصح قولهم، فإنه مذهب الشعبي كما ذكرنا مذهب جماعة، وفي الاستدلال لوجوبها خفاء، وأصحابنا يحتجون بحديث أبي مسعود الأنصاري المذكور هنا أنهم قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله، الشافعية يردون على الشافعي بهذه الحديث، وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية الأخرى كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، قول اللهم صل على محمد إلى آخره، هذه الزيادة صحيحة، رواها الإمامان الحافظان الفقيهان أبو حاتم بن حبان والحاكم أبو عبد الله، وقال الحاكم هي زيادة صحيح احتج بها الحاكم أبو حاتم، احتج أبو حاتم أبو عبد الله في صحيحيهما، وهذه صحيحة معناها أنه يرى وجوبها كما قال الشافعي، ويرد النووي على بعض الشافعية الذين ادعوا الإجماع، هذه معركة بين الشافعية أنفسهم، هذه الرواية في مسند أحمد إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا بسند صحيح، في مسند أحمد بسند صحيح حسن طريق من إسحاق سند حسن، وصحها النووي رحمه الله. الحاصل أن القول بوجوبها هو الصواب لا سيما في الصلاة، وهو الذي كذلك جنح إليه جماعة من أهل العلم. وكلام الشوكاني فيما نقل عن المجد في هذا جيد. وقد استدل بالحديث القائل بوجوب الصلاة في الصلاة على النبي في الصلاة، تقدم الجواب عن ذلك أي من قول الجمهور ودعوى الإجماع. إذا تقرر الكلام في وجوب الصلاة على النبي في الصلاة فاعلم أنه قد اختلف في وجوبها على الآل، ويقرر وجوبها في الصلاة، يقرر القول بوجوبها في الصلاة الشوكاني رحمه الله. وبعد أن قرر ذلك قال إذا تقرر كذا، ودليل حديث فضالة، قال مما يدل عليه دليل ولا، وجميع الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير، وغايات ما في استدل به على تخصيص الأخير حديث النبي كان يجلس في التشهد الأوسط كما يجلس على الرضف، وحتى أيضا في الأول يقول وليس كذلك في الأول، ليس كذلك، بل هي الوجوب على القول بالوجوب قول من قال بذلك من الشافعية في الأخير فقط. خرجنا من هذا، هذين المسألتين، المسألة الأولى الإجماع على فضيلة ثناء على الله في الدعاء في أي حال، حتى لو كان ذلك في السجود وفعله لا ينكر عليه، والصلاة على النبي ثم يدعو، يقول النبي أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنا استجابون، الاجتهاد ما ورد في هذا الحديث. ثانيا أن الخلاف دائر في مسألة هل هذا في التشهد الأول يقال ذلك، نعم يقال ذلك في بعض الأوقات لما ورد به الدليل وليس بواجب على الصحيح. أما في التشهد الأخير فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب على القول الراجح عليه الشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد والشعبي وجماعة مذكورون فيما سبق، ونقل الإجماع على أنها مستحبة، والإجماع مدعى فقد حصل فيه الخلاف، والراجح ما سبق بيانه. وإلى هنا بارك الله فيكم. كنا قرأنا من كلام الإمام أحمد أنها رواية عنه، خلاف قول الجمهور في مسألة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة. وأكد ابن قدامة رحمه الله أنه رجع إليها، وقد قرأنا من كلام ابن قدامة بعضا وفاتنا لم نقرأ ما تحته. قال رحمه الله جملته أنه إذا جلس في آخر الصلاة فإنه يتشهد بالتشهد الذي ذكرناه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الخرقي، وهي واجبة في صحيح المذهب، صحيح قول أحمد وهو قول الشافعي وإسحاق، وأن أحمد أنها غير واجبة. قال المروذي قيل لأبي عبد الله إن ابن رهوي يقول إن لو أن رجلا ترك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم التشهد بطلت صلاته، قال ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع هذا شذوذ، يعني القول بأنها تبطل إذا ترك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا شذوذ. وهذا يدل على أنه لم يوجبها، انتهى. ثم ساق كلام أهل العلم وجماهير أهل العلم أنها غير واجبة، ثم قال بعد ذلك وظاهر مذهب أحمد رحمه الله وجوبه، وجوب التشهد، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال كنت أتهيب ذلك، أن أقول ببطلان الصلاة إذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة. قال ابن قدامة فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا، يعني أنه رجع إلى القول بوجوبها، وأن القول الذي كان يقوله موافقا لقول الجمهور أنها شاذة تركه، أن هذا شذوذ، أعني أن هذا القول شذوذ. هذا على حديث فضالة برقم 1064 يضاف هذا، هذه الإضافة إلى شرحه.